وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في الجواب عن السؤال الأول، طرحنا ثلاثة أسئلة موجية ولا في النقطة الأولى طرحنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، متى يحصل تعارض وتصل النوبة إلى إفادة عدم الزيادة؟ قلنا إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة بشرط أن يترتب أثر على وجود الزيادة. قلنا بناء على هذا نذكر موارد حتى نلاحظ هذا الضابط موجود فيها أو لا. المورد الأول تقدم في المحاضرة السابقة، وأنه في بعض الروايات يوجد لا ضرر ولا ضرار، يعني في رواية زرارة موجود ذلك حينما تنقل قصة ثمرة، لكن في رواية الحذاء الذي تنقل قصة ثمرة لا يوجد هذا الحديث، لا يوجد. فراح يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة وتكلمنا ولا نكافة. الآن المورد الثاني، المورد الثاني إذا لاحظنا رواية زرارة وحدها من دون أن ندخل في الحساب رواية روايتنا تحدى، فسوف نلحظ وجود اختلاف في نقل هذا الرواية بين الكليني والشيخ طوسي من جانب، وبين الشيخ الصدوق من جانب آخر. فالشيخ الكليني والطوسي نقلاها هكذا، والله لاحظ التعبير كلها ما اريد اقرا لك اياها، النبي صلى الله عليه واله، ان النبي صلى الله عليه واله بعد ان قال ما قال علما لشمرة توجه الى الانصاري قائلا اذهب فاقلعها وارمي بها اليه، موطن الشاهد هنا، فانه الفاس، الشاهد بالفاء، الشاهد مالتنا انا اريد الفاء، ما ادري الفاء اكتبها بالقلم الاحمر حتى واحد ينتبه، فانه لا ضرر ولا ضرار. هذا في نقل من؟ كليني والطوسي. واما في نقل الصدوق هكذا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصارية أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، وقال وقال لا ضرر ولا ضرار، إنه قد يقال على النقل الأول توجد زيادة وهي الفخر، بينما على النقل الثاني لا توجد هذه الزيادة، فنطبق إصالة عدم الزيادة، بمعنى أن الزيادة وقعت في موقعها المناسب. قد يقال لك شيء، وأيضا قد يقال إنه بناء على الفاء تصير جملة لا ضرر إلا للأمر بالقلب. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أيها الأنصار اخلع النخلة وارميها تتولي هذا. والعلة لأمر هذا ولجواز خلعها هو لا ضرر ولا ضرر، فيصير حل للأمر بالقلب. وطبيعي إن شاء الله بعدين هم يجي الكلام أن هذا يصلح أن يكون حل للأمر بالخالق، ما يصلح شلون، استخلينا من هالجانب. هذا بناء على الفاء. وأما بناء على الواو فحديث لا ضرر يطير لا يكون علة للأمر بالخالق، بل يصير على احتمالين، كلاما مستقلا وشيئا مستقلا لا يرتبط بسابقه. وكأن الشيخ الصدوق ماذا يريد ان يقول؟ شو يقول الشيخ الصدوق؟ ان النبي أمر الأنصاري بقلع ماذا؟ النخلة ورميها. هذا انتهى، وقد انتهى في أمان الله، انتهى هذا. وبعد كيف يقول الشيخ الصدوق؟ إن للنبي حكما آخر لا يرتبط بقصة سمرة، وهو أنه لا ضرر ولا ضرار، فيصير كلام مستقلا لا ربط له بسابقه. ويأتي أن شيخ الشريعة يحاول أن يثبت هذا، أن لا ضرار هو في الحقيقة قضاء مستقل من الرسول لا ربط له قصة سامورا وحكم قلع الشجرة ولا لا 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 قضاء مستقل إلى آخر. إيه؟ لا لا شو نقولون بالتالي؟ لا 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 هيك. فأمر يعني في نقل الشيخ الصدوق عالفاء تفريع لنا لما قال لسمرة ما قالوا ما فات في جل أبوي إلى في الجنة ثلاث ما أدري أربعة نقل هنا في الجنة أنا ما فات في. فأمر يعني لما ما فات في أمر بقلع شنو عالفاء، يعني لما ما فات في أمر بقلع شنو، لكن بعد ذلك شنو؟ وهذا انتهى الآن. يصير هذا فرد حكم ماذا مستقل بعد على أي حال هذا مو مهم. هكذا قد يقال، وفيه أما بالنسبة إلى الأول أعني تطبيق إصالة عدم الزيادة، فالمورد ليس من الدوران بين الزيادة والنقيصة حتى تطبق إصالة عدم الزيادة، بل المورد من موارد الدوران بين زيادتين إما الفاء أو الواو، فإن الواو زيادة كالفاء، فلا مجال إذن لتطبيق إصالة عدم الزيادة هنا. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الأول. وأما بالنسبة إلى الثاني فيمكن أن يقال إن الفائت النقل الأول هي صريحة في التعليل، يعني أن العلة للأمر بالقلع هو إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. وأما في النقل الثاني فالواو صالحة أيضا للتعليل، لا أنها آبية عن ذلك. غايته ليست ماذا؟ ليست صريحة ونصا في التعليل، إلا أنها ملائمة له، فلا تكون إذن منافية للنقل الأول حتى يتحقق تعارض بين الفاء والواو، بل نصعد اللهجة، فلنصعد اللهجة ونقول المناسب ذكر الواو في النقل الثاني، وأن نقل الفاء ذكر الفاء غير مناسب. لنقطة في خصوص النقل الثاني، وهي النقطة أن الشيخ الصدوق قدس سره لم ينقل نص ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله ونص الحديث كما فعل الشيخ الكليني، فإن الكليني في النقل الأول هو لم يتصرف بل أنزل الرواية كما هي وذكر الرواية كما جاءت، وأما الشيخ الصدوق فقد حكى فعل النبي لا قول النبي، يعني أراد أن يقول إن النبي فعل هكذا، أمر الأنصارية بقطع الشجرة، وحينئذ ما دام يحكي فعل النبي فلا معنى للتعبير بالفاء، بل المناسب التعبير بمن؟ بالواو. وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها، يعني أن الصدوق لم ينقل نص ما صدره من قول وإنما نقل فعل النبي حيث قال هكذا، فأمر الأنصارية. إذن هو يحكي ما فعله الرسول وأنه أمر الأنصاري بقلع النقل فيلقيها إليه، ثم قال وقال إن الإتيان بالفاء لا معنى له، إذن على هذا الأساس لا منافاة بين النقلين، بل هناك كمال التلاعن بين النقلين، وعليه لا تعود مشكلة من هذه الناحية. هذا المقدار كافي إلى يوم الثلاثاء. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في حديث الكافي أن أبا الجارود دخل يوما على أبي جعفر الباقر عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إليكم؟ فأجابه الإمام الباقر عليه السلام نعم. فقال أبو الجارود أسألك مسألة تجيبني فيها فإني مكفوف البصر قليل الماشي لا أستطيع زيارتكم في كل حين. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه فاتحة جسد. فقال أبو الجارود إني أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك لأدين به الله عز وجل. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه لئن أوجدت الخطبة فقد أعظمت المسألة والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به. ثم أخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه بذكر دينه الذي يدين الله عز وجل به قائلا شهادة أن لا إله إلا الله
هذا الحول
وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء به
يعني النبي صلى الله عليه وآله هذا ثلاثة
وموالاتي ولينا والبراء من أعدائنا
أي أربعة
والتسليم لأمرنا
أي خمسة
وانتظار قائمنا
اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه
والاجتهاد
أي سبعة
والورع
هذه ثمانية. هكذا ينقل الشيخ الكليني الرواية المذكورة في الجزء الثاني من الكافي صفحة 21. طبيعي المقصود هنا من الدين الذي تدين الله عز وجل به والإمام حقيقيين ليس المقصود من الدين خصوص العقيدة وإنما المقصود الخطة الطريقة يعني علمنا الطريقة الذي شنو الطريقة؟ أتهم ترى بعض الناس أن يسأل في سؤال شنو الطريق الخط الذي منشأ ليه؟
والقرينة على ذلك أن المقصود هو ذلك أن الإمام ذكر من جملة ما ذكر الورع والاجتهاد، ومن الواضح أن الورع والاجتهاد ليس من جملة، ليس من صفات العقيدة، وإنما هو من صفات، ليس من شؤون العقيدة، وإنما من شؤون العمل والسلوك الخارجي. على أي حال، الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكر ما ذكر في هذا الجواب من جملة ما ذكر الورع، والورع كما تعرفون عبارة عن تقوى الله عز وجل، هذا المعنى الذي يؤكد عليه القرآن الكريم. كم تأثر في القرآن الكريم على الحث على التقوى؟ لعله إذا واحد رد يسألنا هذا السؤال، خلاصة تعاليم القرآن الكريم في جملة واحدة، في فقرة واحدة، في عبارة واحدة، ما هي؟ ما هذا هم أكو كلام، أن خلاصة تعاليم القرآن في جملة واحدة ما هي؟ العدالة هتشي هذه في جملة واحدة هتشي هكذا نقول، هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، يقال التقوى، تقوى الله عز وجل الذي طبيعي في جميع المجالات، في جميع المجالات. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تذكر نفسي في الحقيقة الإلهية، والإسلام يريد من عندنا دائما التذكير بهذا، أذكر نفسي قبل أن أذكركم بذلك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ونقرأ في أخريات سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونقرأ في مورد ثالث، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي مورد الرابع نقرأ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي مورد آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي مورد سادس، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نصوص القرآن كثيرة وكثيرة في هذا المجال، والنصوص النبوية والولوية كذلك هي فوق حد الإحصاء. يكفينا من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هذا بالنسبة إلى الورع، لابد أن يكون خطم الأساسي في الحياة هو ذلك. ومطلب آخر ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الاجتهاد. لعل المقصود من الاجتهاد، إن لم يكن حط التفسير على الورع، لعل المقصود من الاجتهاد الزيادة في الطاعة. يعني الزيادة في الطاعة شلون؟ مثلا على سبيل المثال، الآن العطلة الصيفية سوف تحل إن شاء الله تعالى، لا بد وأن نستفيد من هذه العطلة الصيفية في خدمة المذهب، في خدمة الدين. مثلا البعض يحاول أن يعقد جلسات قرآنية للأبطال للشباب في محلته في المكان الذي فيه. هذا عمل جيد، هذا عمل يرضي قلب مولانا صلوات الله وسلامه عليه. هذا جيد، لا بد وأن نقوم بهذا. أو تجمعات تربوية، بس بعد الانتخاب هذا يمك، بس انت يكون فكرك هذا، يكون تحاول ان تفيد المجتمع، تفيد المؤمنين حتى اليوم الذي نحن في الدنيا. لابد ان نعمل ما ننتفع به في اخرتنا ويسجل في صحائف اعمالنا، تجمعات تربويه، مشاعر شرعيه، احاديث اهل البيت، غير ذلك. احاول بشكل واخر ان تقوم بذلك. بعض علمائنا مثل الساحر قام باعمال خدم بها وبقيت له، بقيت له صالحه. من قدير شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، اغبطه عن شيخ عباس القمي واقعا اغبطه رحمه الله عليه، الف مفاتيح الجنان. وهذا عمل مبارك الان هو دائما يذكر. هنيئا له خدم بذلك، غير ما قدم بالسفينه، سفينه الذي هو كتاب قيم جدا، سفينة البحار، الحق والإنصاف، سفينة البحار أو البحار في السفينة، على حد بعضين نتمكن أن نقول البحار قد جعله في السفينة، لا سفينة عمل قيم هذا. لكن دعنا عن ذلك. الآن الذي قاعد تشوفه هذا العمل جزاه الله خير جزاء المحسنين، مفاتيح الجنان مثلا، أو شيخ عبد الحسين الأميني ألف كتاب الغدير جزاه الله خير الجزاء، خدم به المذهب، مذهب التشيع، خدم به أمير المؤمنين. أبو بكر الطهراني مثلا، الذريعة إلى تقانيه الشيعة. شيخ محمد الحسين الأصفهاني رحمة الله عليه، الأنوار قدسي، أشعار في حق أهل البيت إلى يومنا هذا باقية ومخلدة وتقطع على المنابر، هنيئا له. شيخ محمد جواد البلاغي هذا العالم الجليل، ألف كتاب الهدى إلى دين المصطفى دفاعا عنه، الهدى إلى دين المصطفى، ما أدري قارئه ولا، دفاعا عنه، عن الإسلام، متشيع إسلام في مقابل يهودية والنصرانية، الهدى إلى دين المصطفى. أو لما ألفه وين ألفه؟ في شام الرق، كان الحوزة في زمن كانت قد انتقلت علما إلى شام الرق، ألفه هنا. أو لما ألفه وخلصه، قد مرة أنا ناقل لكم هذا الشيء، بعدين كتب مراسلة، إذا واحد عنده سؤال استفسار منه المراسلة هكذا العنوان، مؤلف هو ما كتب على الكتاب، المؤلف مثل ما احنا بهالزمان المؤلف فلان فلان فلان، جملة من الألقاب لابد أن تسطر. أولا إذا عندك سؤال وإلى آخره، سامراء مدرسة السيد الشيرازي، كاتب الهدى، كاتب الهدى، من هو كاتب الهدى؟ منه ما يعني العمل أراده خالصا لله عز وجل. حين كتب اسمي ومين كتب درس كبير، أنا صحيح ناخذها ماذا، أنا لما بني أطلع عليها وأتأثر، وإن شاء الله تؤثر عليك الكثير والكثير. ومن جملة الأعمال الباردة التي قام بها قدس سره، ليلة العاشر من المحرم في كربلاء، أسس عزاء موكب النجفيين اول من اسس العزاء على ما يقول سيد عبد الرزاق المقرن في مقتل الحسين صلوات الله وسلامه على اول من اسس عزاء النجفيين ليلة العاشر من المحرم ويوم العاشر هو الشيخ محمد جواد البلاغي، وكان هو همات يخرج في المقدمة والناس معه، ونضب لهم اول ما اسس نضب لهم همات قصيدة، كان ينظم همات ايضا تلك القصيدة الظريفة اللطيفة التي بدايتها يا قريب الخد في رمض الصفوف ليسني دونك نهبا للشيوخ. هنيئا لك يا شيخ محمد جواد، هنيئا لك. قصيدة هي طويلة كبيرة، هذا البيت مطلعها. يوم مثلا احمد خان الدنبلي، لعلكم ما سامحين بهذا الاسم، احمد خان الدنابلة، هؤلاء كانوا في فترة أمراء، وبعضهم ينسب إلى التشيع، إلى مذهب التشيع. ودنبل على ما يقال هي قرية في ضواحي الموصل، خرج منها أشخاص صاروا ملوكا، واحد من عندهم أحمد خان الدنبلي. هذا احمد خان قام بعمل كبير، هم لابد وان يكتر بخير الحضرة العسكرية، وقال كانت في ذلك الوقت، هذا الحكي ما تسوته قبل لعله 250 سنة، لان هو سنة وفاته على ما يقال 1200 هجرية. قام بعمل جبار، كانت الحضرة المقدسة، وقال ماكو هذا الصحن، ماكو هذا الطواق، ماكو صار البيت ومغلق، كان مغلق يعني الدخول إليه كان شيئا صعبا. فأحمد خان قام بهذا العمل، أرسل أموال على يد بعض هنا في العراق، وقام بهذا العمل الجبار، يعني الصحن واللوان، هذا اللوان هما هو قام به، والسراب مالت الغيبة هو كان بشكل لا بهذا الشكل، قام بترقيبه، وكان اسمه مكتوبا يقال على الأيوان بماء الذهب. وحينما توفي دفن هناك، يعني في هذا اللوان على يمين الداخل، الباب الذي يدخل فيها الى الرواق على يمينها، هو هم هناك كان مسكونا، لكن لما استولوا العثمانيون ازالوا هذه الكتيبة، هذا المقدار الذي كتب على اي حال. هذا عمل مخلد قام به في هذه الآونة الاخيرة. سمعنا ان بعضا سعى الى ان يثبت ويشجع الحضرة العسكرية في الوقت الشيعي انه عمل مبارك وعمل جيد، ويشكر كل من قام بهذا العمل وقد اثلج بذلك قلب التشيع، بل قلب مولانا وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه، ويسجل له بأحرف من نور في صحيفة عمله أيا كان الذي سعى لذلك. المهم أخوتي أعزتي أحبتي، إحنا خطتنا طلبة العلوم الدينية لابد أن يكون وجودنا وجود مبارك ننفع به المجتمع، ننفع به المذهب، والمهم رضا الله عز وجل. فاستخل في ذهنك امرين، خدمه، وان تكون هذه الخدمه مهمه مرضيه عند الله عز
وجل وتكون مصداق للآية الكريمة.
وجعلني مباركا أينما كنت،
يعني وين ما تحل تحل البركة معك في ذلك المساء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مباركين ومرضيين في جميع تصرفاتنا وسلوكنا، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.